بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام الطبري رحمه الله تعالى الموسوم بجامع البيان عن تأويل آية القرآن. وقراءتنا في تفسير سورة النمل، ووصلنا إلى قول الله عز وجل: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشه.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، القول في تأويل قوله تعالى: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسي، ومن كفر فإن ربي غني كريم. اختلف أهل العلم في الحين الذي قال فيه سليمان: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. فقال بعضهم: قال ذلك حين أتاه الهدهد بنبأ صاحبة سبأ، وقال له: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وأخبره أن لها عرشا عظيما. فقال له سليمان عليه السلام: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فكان اختباره صدقه من كذبه بأن قال لهم: أيكم يأتيني بعرش هذه المرأة قبل أن يأتوني مسلمين. وقالوا: إنما كتب سليمان الكتاب مع الهدهد إلى المرأة بعدما صح عنده صدق الهدهد بمجيء العالم بعرشها إليه على ما وصفه به الهدهد. قالوا: ولولا ذلك كان محالا أن يكتب معه كتابا إلى من لا يدري هل هو في الدنيا أم لا. قالوا: وأخرى أنه لو كان كتب مع الهدهد كتابا إلى المرأة قبل مجيء عرشها إليه وقبل علمه صدق الهدهد بذلك لم يكن لقوله سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين معنا، لأنه لا يعلم بخبره الثاني من إبلاغه إياها الكتابة أو تركه إبلاغه إياها ذلك، إلا نحو الذي علم بخبره الأول.
من أول، اختلف أهل العلم في الحين الذي قال فيه سليمان.
يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها. فقال بعضهم: قال ذلك حين أتاه الهدهد بنبأ صاحبة سبأ، وقال له: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وأخبره أن لها عرشا عظيما. فقال له سليمان عليه السلام: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فكان اختباره صدقه من كذبه بأن قال لهم: أيكم يأتيني بعرش هذه المرأة قبل أن يأتوني مسلمين. وقالوا: إنما كتب سليمان الكتاب مع الهدهد إلى المرأة بعدما صح عنده صدق الهدهد لمجيء العالم بعرشها إليه على ما وصفه به الهدهد. قالوا: ولولا ذلك كان محالا أن يكتب معه كتابا إلى من لا يدري هل هو في الدنيا أم لا. قالوا: وأخرى أنه لو كان كتب مع الهدهد كتابا إلى المرأة قبل مجيء عرشها إليه وقبل علمه صدق الهدهد بذلك لم يكن لقوله سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين معنا، لأنه لا يعلم بخبر الثاني من إبلاغه إياها الكتابة أو تركه إبلاغه إياها ذلك، إلا نحو الذي علم بخبره الأول حين قال له: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قالوا: وإذ لم يكن في الكتاب معه امتحان صدقه من كذبه، وكان محالا أن يقول نبي الله قولا لا معنى له وقد قال له: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. علم أن الذي امتحن به صدق الهدهد من كذبه هو مصير عرش المرأة إليه على ما أخبره به الهدهد الشاهد على صدقه، ثم كان الكتاب معه بعد ذلك إليها. ذكر من قال ذلك، وساق بسند عن ابن عباس قال: إن سليمان أوتي ملكا وكان لا يعلم أن أحدا أوتي ملكا غيره، فلما فقد الهدهد سأله: من أين جئت؟ ووعده وعيدا شديدا بالقتل والعذاب. قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قال له سليمان: ما هذا النبأ؟ قال الهدهد: إني وجدت امرأة بسبأ تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، فلما أخبر الهدهد سليمان أنه وجد سلطانا أنكر أن يكون لأحد في الأرض سلطان غيره، فقال لمن عنده من الجن والإنس: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال سليمان: أريد أعجل من ذلك. قال: الذي عنده علم من الكتاب، وهو رجل من الإنس عنده علم من الكتاب فيه اسم الله الأكبر الذي إذا دعي به أجاب، أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فدعا بالاسم وهو عنده قائم، فاحتمل العرش احتمالا حتى وضع بين يدي سليمان، والله صنع ذلك. فلما أتي سليمان بالعرش وهم مشركون يسجدون للشمس والقمر أخبره الهدهد بذلك، فكتب معه كتابا ثم بعثه إليهم حتى إذا جاء الهدهد الملكة ألقى إليها الكتاب، قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إلى وأتوني مسلمين. فقالت لقومها ما قالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قال: بعثت إليه بوصائف وصائف، وألبستهم لباسا واحدا حتى لا يعرف ذكر من أنثى، فقالت: إن زيل بينهم حتى يعرف الذكر من الأنثى، ثم رد الهدية فإنه نبي، وينبغي لنا أن نترك ملكنا ونتبع دينه ونلحق به. فرد سليمان الهدية وزيل بينهم، فقال: هؤلاء غلمان وهؤلاء جوار. وقال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، إلى آخر الآية. وساق بالسند عن الضحاك يقول في قوله: إني وجدت امرأة تملكهم الآية. قال: فأنكر سليمان أن يكون لأحد على الأرض سلطان غيره. قال لمن حوله من الجن والإنس: أيكم يأتيني بعرشها الآية؟ وقال آخرون: بل إنما اختبر صدق الهدهد سليمان بالكتاب، وإنما سأل من عنده إحضار عرش المرأة بعدما خرجت رسلها من عنده وبعد أن أقبلت المرأة إليه.
وهذا الذي يظهر، يعني أن هذا بعدما أرسلت إليه بالهدية ورد الهدية، بعد ذلك اجتمع بمن معه وسألهم: من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ نعم،
ذكر من قال ذلك. وساق بسند
يقول: ولما سأل من عنده إحضار وعرش المرأة بعدما خرجت رسلها من عنده وبعد أن أقبلت المرأة إليه، مش وليس جاءت وإنما أقبلت، يعني خرجت. نعم،
ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن وهب بن منبه قال: لما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان، قالت: قال والله عرفت ما هذا بملك، وما لنا به طاقة، وما نصنع بمكاثرته شيئا. وبعثت إليه: إني قادمة عليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك. ثم أمرت بسرير ملكها الذي كانت تجلس عليه، وكان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ، فجعل في سبعة أبيات بعضها في بعض، ثم أقفلت على الأبواب. وكانت إنما تخدمها النساء معها 600 امرأة تخدمها. ثم قالت لمن خلفت على سلطانها: احتفظ بما قبلك وسرير ملكي، فلا يخلص إليه أحد من عباد الله، فلا يخلص إليه أحد من عباد الله، ولا يرينه حتى آتيك. ثم شخصت إلى سليمان في 12,000 قيل معها من ملوك اليمن، تحت يد كل قيل منهم ألوف كثيرة. فجعل سليمان يبعث الجن فيأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم وليلة، حتى إذا دنت جمع من عنده من الجن والإنس ممن تحت يده، فقال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وتأويل الكلام: قال سليمان لأشراف من حضره من جندي من الجن والإنس: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها، يعني سريرها. وساق بسنده عن مجاهد قوله: أيكم يأتيني بعرشها؟ قال: سرير في أريكة. وساق بسند عن مجاهد قال: عرشها سرير في أريكة. قال ابن جريج: سرير من ذهب قائمه من جوهر ولؤلؤ.
فالعرش سرير الملك. نعم.
وساق بالسند عن وهب بن منبه أيكم يأتيني بعرشها بسريرها. وقال ابن زيد في ذلك ما حدثني. وساق بالسند عن ابن زيد في قوله أيكم يأتيني بعرشها قال مجلسها. واختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله خص سليمان مسألة الملأ من جنده.
يعني إذن فيما مضى الظاهر أن سليمان عليه السلام إنما أرسل في إحضار عرشها لما رد الهدايا عليها وقال صلى الله عليه وسلم لها بعدما رد الهدايا أتمدونني بمال فما أتاني الله خير مما أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فلما خرجت قادمة عليه كلم من عنده في مملكته أن يأتي أحد بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. فكان ما كان قال عفيت من جني أن أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإن عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم الكتاب على تفسير ابن عباس أنه كان من بني آدم وعنده اسم الله الأعظم أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. نعم.
واختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله خص سليمان مسألة الملأ من جنده إحضار عرش هذه المرأة من بين أملاكها قبل إسلامها. فقال بعضهم إنما فعل ذلك لأنه أعجبه حين وصف له الهدهد صفته وخشي أن تسلم فيحرم عليه مالها فأراد أن يأخذ سريرها ذلك قبل أن يحرم عليه أخذه بإسلامها.
هذا يظهر أنه قول ضعيف. فسليمان عليه السلام لا يلتفت إلى مثل هذا. فقال بعضهم إنما فعل ذلك لأنه أعجبه حين وصف له الهدهد صفته وخشي أن تسلم فيحرم عليه مالها فأراد أن يأخذ سريرها ذلك قبل أن يحرم عليه أخذها بإسلامها. أظنه قولا ضعيفا. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسندي عن قتادة.
وأن سليمان عليه السلام عنده ما عنده. ماذا عند سليمان؟ عند سليمان ملك ما أتاه الله أحدا من الناس. رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن قتادة قال أخبر سليمان الهدهد أنها قد خرجت لتأتيه وأخبر بعرشها فأعجبه كان من ذهب وقوائمه من جوهر مكلل باللؤلؤ فعرف أنهم إن جاءوا مسلمين لم تحل له أموالهم فقال الجن أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. وقال آخرون بل فعل ذلك سليمان ليعاينها به ويختبر به عقلها هل تثبته إذا رأته أم تنكره.
نعم هذا الظاهر. هذا هو الظاهر أن سليمان إنما أراد إحضار عرشها ليختبرها. نعم. وليعاينها به وليكون هذا سببا في إسلامها لأنها تعلم أن هذا ليس رجلا عاديا إنما لا يكون هذا إلا مع نبي من الأنبياء أيده الله سبحانه وتعالى بالآيات. هذا هو السبب أنها إذا رأت ذلك يكون هذا أدعى لإسلامها. نعم.
ذكر من قال ذلك وساق بسند عن ابن زيد أعلم الله سليمان أنها ستأتيه فقال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين حتى يعينها. وكانت الملوك يتعاينون بالعلم. واختلف أهل التأويل في تأويل قوله قبل أن يأتوني مسلمين فقال بعضهم معناه قبل أن يأتوني مستسلمين طوعا. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن ابن عباس القول
هنا إسلام الديانة أن يأتوني مسلمين يعني يعلن إسلامهم أو مسلمين يعني مستسلمين. نعم.
وساق بسند عن ابن عباس قوله قبل أن يأتوني مسلمين يقول طائعين.
نعم.
وقال آخرون بل معنى ذلك قبل أن يأتوني مسلمين الإسلام الذي هو دين الله. نعم. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن ابن جريج أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين بحرمة الإسلام فيمنعهم وأموالهم يعني الإسلام يمنعهم. قال أبو جعفر وأولى الأقوال بالصواب في السبب الذي من أجله خص سليمان بسؤاله الملأ من جنده بإحضار عرش هذه المرأة دون سائر ملكها عندنا ليجعل ذلك حجة عليها في نبوته.
نعم ويعر... هو يجعل ذلك حجة عليها في نبوته. نعم ويعرف بذلك قدرة الله وعظيم شأنه، لا أنه إنما أراد هذا الملك ليدخل إلى ملكه وماله قبل أن يسلموا فيحرم عليه أخذ مالها. أمثل سليمان يلتفت إلى مثل هذا عليه السلام؟ ما التفت، وقد أتاه الله عز وجل ملكا عظيما لا يساوي ملك هذه المرأة شيئا فيه، ولا يعرف ملك من الملوك بني آدم في سائر العصور، ولن يكون، لا كان ولا يكون من ملكه كملك سليمان الذي سخر الله عز وجل له الجن والإنس والطير فهم يوزعون يصدرون عن أمره ورأيه. نعم إنما كان هذا لماذا؟ ليكون آية لها، ملك عرشها هناك ثم صار هنا، هذا لا يفعله ولا يجري ذلك إلا على يد نبي، فيكون ذلك أدعى الإسلام. الرسل بعثوا بالإسلام وبالدعوة إلى الله، ولهذا غايتهم تعبيد الناس لرب العالمين ووسائلهم لتعبيد الناس لرب العالمين. ليس لدى الأنبياء مال هو غاية ولا مال هو وسيلة، أرادوا مالا، بالعكس. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما، وقال ما تركناه صدقة. فالأنبياء جميعا لا يسألون مالا، وما تركوه فإنما هو لورثتهم. نعم ووسائلهم وغايتهم كلها لتعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. نعم
ويعرفها بذلك قدرة الله وعظيم شأنه، أنها خلفته في بيت في جوف أبيات بعضها في جوف بعض مغلق مقفل عليها، فأخرجه الله من ذلك كله بغير فتح أغلاق وأقفال حتى أوصله إلى وليه من خلقه وسلمه إليه. فكان له في ذلك أعظم حجة على حقيقة ما دعاها إليه سليمان وعلى صدق سليمان فيما أعلمها من نبوته. فأما الذي هو أولى التأويلين في قوله قبل أن يأتوني مسلمين بتأويله، قول ابن عباس الذي ذكرناه قبل من أن معناه طائعين، لأن المرأة لم تأتي سليمان إذ أتته مسلمة، وإنما أسلمت بعد مقدمها عليه وبعد محاورة جرت بينهما ومساءلة.
نعم يبقى إذن عندنا مسألتان، الأولى سبب بعث سليمان عليه السلام إلى من يأتي بعرش هذه المرأة، ما سببه؟ قيل سببه أن يدخل ذلك في ملكه قبل إسلامه، وقيل ليريها آية من آيات الله باهرة فيكون هذا أدعى لإسلامه، والقول الثاني هذا هو المتعين. المسألة الثانية اختلف أيضا أهل العلم في هذه المسألة، وهي في تفسير قول الله عز وجل قبل أن يأتوني مسلمين، ما المراد بهذا؟ أهو الإسلام الذي هو الدين إسلام الدين، أم هو الإسلام الذي بمعنى الاستسلام؟ ما المراد من ذلك؟ قولان أيضا رجح ابن جرير أنه الاستسلام الطاعة لأنها لم تأتي مسلمة، وهذا القول هو أيضا الراجح كما رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى. نعم
وقوله قال عفريت من الجن يقول تعالى ذكره، قال رئيس من الجن مارد قوي، والعرب فيه لغتان عفريت وعفرية، فمن قال عفرية
وعفرية
عفريت وعفرية، فمن قال عفرية جمعه عفاري، ومن قال عفريت جمعه عفاريت. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وساق بالسند عن مجاهد قال عفريت من الجن قال مارد من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وساق بالسند عن قتادة وغيره مثله، وساق بسنده عن معمر عن بعض أصحابه قال عفريت قال داهية، وساق بسنده عن شعيب الجبائي قال العفريت الذي ذكره الله اسمه توز، وساق بسنده عن بعض أهل العلم عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم قال عفريت اسمه كوزا. وقول أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك يقول أنا أتيك بعرشها قبل أن تقوم من مقعدك هذا، وكان فيما ذكر قاعدا للقضاء بين الناس
أنه من الجن القوي من الجن. قال عفريت هذا القوي من الجن. نعم.
فقال أنا أتيك به
أن جنوده كانوا من الجن والإنس والطير. نعم.
فقال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مجلسك هذا الذي جلست فيه للحكم بين الناس. وذكر أنه كان يقعد إلى انتصاف النهار وبنحو الذي
هذا معنى أن تقوم من مقامك، وليس أن تقوم من مقامك يعني أن تقف من قعود، ليس هذا هو، وإنما أن تقوم من مقامك وهو مجلسك الذي كنت تجلس فيه ومقعدك الذي كنت تقعد فيه، مثل ما تقول من مقامك يعني من درسك مثلا، من الدرس هذا، الدرس هذا ساعة اثنين ثلاثة أربعة، يعني قبل أن تقوم من مقامك يعني من درسك، من مجلس قضائك، من إلى آخره، هذا هو المعنى، وليس المعنى أن تقوم مقامك يعني أن تقف من قعودك. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بسند عن مجاهد مثله، وساق بسند عن مجاهد عن قتادة وغيره مثله. قال وكان يقضي قال قبل أن تقوم من مجلسك الذي تقضي فيه. وساق بسند عن وهب بن منبه أن أتيك به قبل أن تقوم من مقامك يعني مجلسه. وقول وإني عليه لقوي أمين على ما فيه من الجواهر وما يكون فيه، وقد قيل أمين على فرج المرأة. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن ابن عباس في قول وإني عليه لقوي أمين يقول قوي على حمل أمين على فرج هذه. وقوله قال الذي عنده علم من الكتاب يقول جل ثناؤه قال الذي
يظهر أنه وإني عليه لقوي أمين فيما يتعلق بالعرش، وأنه لا يأخذ منه شيئا، فهو قوي يستطيع أن يأتي به وأمين فلا يسرق منه. وأما مسألة فرج المرأة ما علاقتها؟ والمطلوب عرشها وليس المطلوب المرأة، المطلوب العرش، فما علاقة الفرج هنا؟ فالذي يظهر وإن عليه لقوي أمين، لأن هذه مهمة يلزم لها أمران، يلزم لها القوة في الإحضار، ويلزم لها الأمانة في الحفاظ على ما يتضمنه هذا العرش. نعم.
وقوله قال الذي عنده علم من الكتاب يقول جل ثناؤه قال الذي عنده علم من كتاب الله، وكان رجلا فيما ذكر بني آدم فقال بعضهم اسمه بليخة. ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن قتادة في قوله قال الذي عنده علم من الكتاب قال كان اسمه بليخة. وعن أبي صالح وساق بالسند عن أبي صالح في قوله الذي عنده علم من الكتاب رجل من الإنس. وساق بالسند عن مجاهد قول الله قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قال أنا أنظر في كتاب ربي ثم أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال فتكلم ذلك العالم بكلام دخل العرش تحت الأرض حتى خرج منها
إليهم
حتى خرج إليهم. وساق بالسند عن الزهري قال دعا الذي عنده علم من الكتاب يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت ائتيني بعرشها. قال فمثل بين يديه. وساق بالسند عن قتادة قال الذي عنده علم من الكتاب قال رجل من بني آدم أحسبه قال من بني إسرائيل كان يعلم اسم الله الذي إذا دعي به أجاب. وساق بالسند عن مجاهد قوله الذي عنده علم من الكتاب قال الاسم الذي إذا دعي به أجاب وهو هذا الجلال والإكرام. وساق بالسند عن الضحاك يقول قال سليمان لمن حوله أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، فقال عفريت أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال سليمان أريد أعجل من ذلك، فقال رجل من الإنس عنده علم من الكتاب يعني اسم الله الذي إذا دعي به أجاب. قال ابن زيد قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين لا أتيك بغيره أقول غيره أمثله لك. قال وخرج يومئذ رجل عابد في جزيرة من البحر فلما سمع العفريت قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قال ثم دعا باسم من أسماء الله فإذا هو يحمل بين عينيه وقرأ، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي حتى بلغ فإن ربي غني كريم. وساق بسند عن ابن جريج قال قال رجل من الإنس قال وقال مجاهد الذي عنده علم من الكتاب علم اسم الله، وقال آخرون الذي عنده علم من الكتاب كان آصف. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن ابن إسحاق قال قال عفريت لسليمان أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فزعموا أن سليمان بن داود قال ارتغي أعجل من هذا. فقال أصف بن برخية وكان صديقا يعلم الإسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى. أنا يا نبي الله أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وقالوا أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم معناه
إذن هل كان هذا الذي أتاه الله عز وجل علما من الكتاب الذي عنده علم الكتاب هل كان من الجن أو كان من الإنس؟ فظاهر تفسير السلف أنه كان من الإنس. وأما أنه اسمه آصف أو بليخة فهذا لا يترتب عليه حكم. المهم أنه رجل من الإنس من بني آدم ولكن كان عنده علم من الكتاب. قيل اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا فيه فضيلة العلم. ولهذا كانت السنة أن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل باسمه الأعظم الذي أقربه الحي القيوم. نعم. قوله تعالى أنا أتيك به قبل يرتد إليك طرف. نعم. راحت.
وقال آخر
وقوله أنا أتيك به قبل يرتد إليك طرفك اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. فقال بعضهم معناه
اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم معناه أنا أتيك به قبل أن يصل إليك من كان منك على مد بصرك. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن سعيد بن جبير قبل أن يرتد إليك طرفك قال من قبل أن يرجع إليك أقصى من ترى. فذلك قوله قبل أن يرتد إليك طرفك. وساق بسند عن قتادة قبل أن يرتد إليك طرفك قبل أن يأتيك الشخص من مد البصر. وقال آخرون بل معنى ذلك من قبل أن يبلغ طرفك مداه وغايته. ذكر من قال ذلك وساق بسند عن وهب بن منبه قبل أن يرتد إليك طرفك تمد عينيك فلا ينتهي طرفك إلى مداه حتى أمثله بين يديك. قال ذلك أريد. وساق بسند عن سعيد بن جبير قال أخبرت أنه قال ارفع طرفك من حيث يجيء فلم يرجع إليه طرفه حتى وضع العرش بين يديه. وساق بسند عن مجاهد في قوله قبل أن يرتد إليك طرفك قال مد بصره. وساق بسند عن مجاهد قبل أن يرتد إليك طرفك قال إذا مد البصر حتى
إذا مد البصر
حتى يرد الطرف خاسئا. وساق بسند عن مجاهد قبل أن يرتد إليك طرفك قال إذا مد البصر حتى يحصر الطرف. قال أبو جعفر وهو القولان في ذلك بالصواب. قال من قال قبل أن يرجع إليك طرفك من أقصى أهله وذلك أن معنى قوله يرتد إليك يرجع إليك. والبصر إذا فتحت العين غير راجع بل إنما يمتد ماضيا إلى أن يتناهى ما امتد نوره. فإذا كان ذلك كذلك وكان الله إنما أخبرنا عن قائل ذلك أنا أتيك به قبل أن يرتد لم يكن لنا أن نقول إنه قال أنا أتيك به قبل أن يرتد راجعا وإليك طرفك من عند منتهى. قبل أن يرتد راجعا إليك طرفك من عند منتهى.
المهم أن هذه مدة وما زمنية قليلة جدا جدا. والمعنى من قبل أن يرتد إليك طرفك كما قال ابن جرير قبل أن يرجع إليك طرفك من أقصى أثره. وهذا شيء قليل جدا جدا بخلاف من قال له أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك ومقامه يعني مجلسه فهذه تأخذ ساعات. نعم. وهذا يدل على عظيم ملكه صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل قد أتاه ملكا عظيما وسخر له ما لم يسخر لغيره. واستجاب الله عز وجل دعاءه لما قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. نعم.
وقوله فلما رآه
هذا من جهة الملك ما آتى الله عز وجل نبيا من الأنبياء مثل ملك سليمان، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. نعم.
وقوله فلما رآه مستقرا عنده يقول
مع ذلك كان أشكر عباد الله وكان أعبد عباد الله سبحانه وتعالى حينما يعاين كرمه وجوده وعطاءه. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فهذا شأن أنبياء الله ورسل الله صلوات ربي وسلامه عليه لما كان الله عز وجل قد آتاهم هذا النعيم العظيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الليل حتى تتفطر قدماه. فلما قالت له عائشة في ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا. وذكر الله عز وجل عن نوح عليه السلام أنه كان عبدا شكورا، وقال الله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا. فشكر عبادة عظيمة قدوتنا فيها الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. فإذا آتى الله عز وجل عبدا نعمة من مال من علم من صحة من ذكاء من فصاحة من أي شيء، وجب على الإنسان أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. وأعظم ذلك أن يصرف هذه النعم في مرضات الله عز وجل وفيما يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله فلما رآه مستقرا عنده يقول فلما رأى سليمان عرش ملكة سبأ مستقرا عنده. وفي الكلام متروك استغني بدلالة ما ظهر عما ترك، وهو فدعا الله فأتي به فلما رآه سليمان مستقرا عنده. وذكر أن العالم
قال يقول فلما رأى سليمان عرش ملكة سبأ مستقرا عنده، قال وفي الكلام متروك استغني بدلالة ما ظهر عما ترك، بل فيه الضمير الذي يعود عليه. فالكلام على العرش أيكم أتني بعرشها قبل يأتون المسلمين. ثم قال فلما رآه مستقرا عنده، هذا الضمير يعود على أقرب معهود. وما هو المعهود الذي يدور حوله الحوار؟ هو العرش. لهذا فلما رآه مستقرا عنده أي لما رأى العرش مستقرا عنده. فيقول في الكلام متروك استغني بدلالة ما ظهر عما ترك. نعم. متروك ظاهره، متروك ظاهرا ليس، لكن ليس متروكا من جهة الإشارة إليه بالضمير. نعم.
وذكر أن العالم دعا
فدعا الله تعالى، فلما رأى عنده قال هذا من فضل ربي، وهو فدعا الله فأتي به فلما رآه سليمان مستقرا عنده. نعم.
وذكر أن العالم دعا الله
إذن يكون المتروك الذي يقصده
دعاء
ابن جرير هنا
دعاء،
وهو فدعا الله فأتي به. إذن الكلام على من؟ على الرجل من الإنس الذي قال قبل يرتد لك طرفك فلما رآه مستقرا عنده. لم يقصد هنا ابن جرير إذن الكلام على الضمير فلما رآه فإنه يعود على العرش، وبالتالي لا يكون هذا الكلام متروكا أو الإشارة إلى العرش متروكة، إنما دل عليه هذا الضمير. لكن الذي يقصده ابن جرير إذن من هنا في قوله وفي الكلام متروك استغنى بدلالة ما ظهر عما ترك هو فدع الله عز وجل باسمه الأعظم. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى قال الذي عنده علم من الكتاب علم اسم الله الأعظم فدع الله سبحانه وتعالى به، لأنه قال بعد قوله وإن علي لقوي أمين قبل ارتضى لك طرفك فلما رآه مستقرا عنده. انتقل هنا إلى ماذا؟ إلى وجود العرش وحضوره. فهنا متروك دل عليه السياق وهو فدع الله عز وجل، دع الله باسمه الأعظم فأتي به فلما رآه سليمان مستقرا عنده قال هذا من فضل رب. نعم. وذكر أن العالم
دعا الله
رجل
فغار العرش في المكان الذي كان به.
نعم.
ثم نبع من تحت الأرض بين يدي سليمان ذكر من قال ذلك وساق بالسند عن وهب بن منبه قال ذكر أن آصف بن برخية توضأ ثم ركع ركعتين ثم قال يا نبي الله امدد عينيك حتى ينتهي طرفك، فمد سليمان عينيه ينظر إليه نحو اليمن ودعا آصف فانخرق بالعرش مكانه الذي هو فيه، ثم نبع بين يدي سليمان، فلما رأى سليمان مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني الآية. وساق بسند عن ابن عباس قال نبع عرشها من تحت الأرض.
كل هذا يعني معتمده الإسرائيليات، ما لم يرد دليل صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعول عليه، وحسبنا ما جاء في القرآن. فلما رأى مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، وقد استجاب الله عز وجل دعاء هذا الذي عنده علم من كتابه، وهذا تدخل في كرامة الأولياء الإيمان بالكرامة. فلما رآه مستقرا عنده حاضرا عنده موجودا عنده شكر سليمان ربه سبحانه وتعالى على ذلك. فلا يعنينا كيف أتى وكيف صار ما لم يرد خبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان في ذكر الصفة لو كان في ذلك أمر يتعلق به حكم ويترتب عليه معنى يتعلمه الإنسان لذكره الله سبحانه وتعالى، فنسكت عما سكت عنه القرآن إلا أن ترد السنة في ذلك بالخبر الصحيح. نعم.
وقوله قال هذا من فضل ربي ليبلوني، يقول هذا البصر والتمكن والملك والسلطان الذي أنا فيه حتى حمل إلي عرش هذه في قدر ارتداد الطرف من مأرب إلى الشام، من فضل ربي الذي أفضله علي وعطائه الذي جاد به علي وليبلوني.
والمؤمن لا ينسى فضل الله عز وجل عليه في صغير ولا كبير، حتى إذا رأى مبتلا قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ودل ووجه وأرشد. فالمسلم لا ينفك عن شكر الله ولا عن قول الحمد لله، ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث أشعري قال والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. فالحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى أو ذكر صفات المحمود، وإذا أطلق دخل فيه الشكر، فالحمد لله والشكر له والثناء عليه كل ذلك يدخل في معاني. أما إذا اجتمع مع الشكر كان للحمد معنى وكان للشكر معنى، فبينهما عموم وخصوص. فهذا شأن عباد الله الأتقياء أنهم ينسبون النعمة إلى مسديها وهو الله سبحانه وتعالى، فيحمدون الله عز وجل على كل حال ولا ينسون فضل الله عليه. فلولا فضل الله ما كان هؤلاء أنبياء، ولولا فضل الله ما هدى أحدا، ولولا فضل الله ما انتفعت بنعمة، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى ما سخر لك شيء. أرأيت كيف سخر الله لك بعيرا ينيخه الصغير حتى يركبه ولم يسخر لك عقربا وهي لا تبلغ خف البعير، ومع ذلك يهرب منها الكبير، بينما البعير الذي سخره الله عز وجل لك يستطيع الصغير أن يركبه. فهذا من فضل الله عز وجل. حتى في المخترعات الحديثة من طائرات وآلات حديثة هذا من فضل الله على البشرية حتى تقضى مصالحهم وحتى تستمر معيشتهم بلا تعب ولا كلفة، فقد أقدر الله سبحانه وتعالى الناس اليوم على ما لم يقدرهم بالأمس، لأن هذا الذي يصلح معاشهم. الطائر الآن من الذي عنده استطاعة الآن أنه يركب الدابة ويركب الناقة ويذهب إلى أقاصي المعمورة الآن؟ من الذي يستطيع هذا؟ ما صارت الناقة تركب الآن داخل الحضر فكيف يصافر بها؟ لكن الله سبحانه وتعالى من على البشرية فأقدرهم على مثل هذه الأشياء حتى صارت الطائرة تنقلنا من مكان إلى مكان، وهذا من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا، والله عز وجل الحكمة البالغة. ولكن نعلم أن هذه النعم إما أن تكون لك أو عليك، إما أن تكون مسخرة لعبد الله المؤمن فتكون نعمة في حقه وعبادة في حقه، لأنه يشكر الله عز وجل على ذي النعم، فاجتمع له الأمران الانتفاع بها والتعبد لله عز وجل بشكرها. أما الكافر فهي حجة عليه، ولهذا يعرف الله عز وجل الكافر نعمه عليه فيعرفها فيقال له فماذا عملت فيها. نعم، فعلى الإنسان إن وجد نعمة أن يشكر الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم النعم الهداية، ولهذا لا نعمة أعظم من الهداية، فالإنسان يحمد الله عز وجل على نعمة الهداية إلى السنة الليل والنهار بعدد الأنفاس، بل وأكثر من عدد الأنفاس. إيه والله يا أخوان، أن هداك الله سبحانه وتعالى دي نعمة عظيمة، وقد أضل من؟ أضل 10، أضل 100، أضل 1000، أضل 72 فرقة وهدى فرقة واحدة. يا الله، أرأيتم هذه النسبة إلى تلك؟ ثم هذه الطائفة يتفاضل الناس، حتى الواحدة يتفاضل الناس فيها ويتفضل أهلها فيها بحسب ما أتاك الله عز وجل من علم. فهل ما عندك هو الذي عند شيخ الإسلام؟ وهل ما عند شيخ الإسلام هو الذي عند أحمد؟ وهل الذي عند أحمد هو الذي عند الصديق رضي الله عنه؟ وكلهم ناجون إن شاء الله، وكلهم من أهل السنة والجماعة، ولكن التفاضل حاصل منهم. فمن وجد نفسه على السنة فليحمد الله. ولهذا قال بعض السلف لبعض: الحمد لله على الإسلام. قال: والسنة. لماذا السنة؟ أليس الإسلام والسنة؟ بلى، الإسلام والسنة، والسنة هي الإسلام، ولكن الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإسلام الذي تدعيه طوائف وليس هو الذي جاء به النبي يحتاج إلى التنصيص هنا. ولهذا قال السلفي: والسنة، أي الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإسلام الذي هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الإسلام الذي هو الجماعة. فإذا وجدت نفسك على هذا الإسلام وعلى الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة كمصدر استدلال، فاحمد الله عز وجل، فقد اصطفاك الله واختارك وجعلك وريثا للأنبياء والرسل، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فأعظم نعمة يشكر العبد ربه عليها نعمة ماذا يا إخوان؟ نعمة الهداية للسنة. هذه ليست سهلة، هذه لا تعطى بذكاء ولا تعطى برتب ولا تعطى بغنى ولا تعطى بنسب، هذه تعطى لمن علم الله استحقاقه في هذا. والذين اهتدوا زادهم هدى، هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى، الله أعلم حيث يجعل رسالته. قد ترى واحدا ذكيا لبيبا يقود دولة، بل يقود أمة من جهة إدارية، ومع ذلك لا يستطيع أن يتبصر ما في سورة الفاتحة من أعظم المعاني، وهي طلب الهداية والبعد عن طريق المغضوب عليهم والضالين. ما يدري من المنعم عليهم، ولا يدري من المغضوب عليهم، ولا يدري من الضالون. وقد أوتي ذكاء لكن لم يؤت ذكاء، وأوتي علما ولكن لم يؤت فهما ثاقبا راسخا يقوده إلى ماذا؟ إلى الهداية. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي، فكم من ناظر لا يبصر وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وكم من صاحب فصاحة وصاحب بيان وهو لا يعرف طريق الحق، إنما سجعه كسجع الكهان يحق باطلا ويبطل حقا. فإذا أنعم الله عز وجل على الإنسان بنعمة الهداية فما فاته شيء، وإن آتاك الله من كل النعيم إلا الهداية فما آتاك الله شيئا. ولهذا وجب على الإنسان أن يشكر ربه وأن يحمد الله سبحانه وتعالى حينما يطالع كتابا من كتب السنة، وحينما يحمل في يده كتابا من كتب السنة. يا الله، وقد حرم الله كثيرا من الخلق من هذه النعمة العظيمة، لكن آتاك الله السنة الحمد لله، هذه أعظم نعمة. ولهذا فالعبد يسأل ربه نعمة الهداية كم مرة في اليوم؟ في صلاته،
إذا صلى الفرائض والرواتب فإنه يسأله 40 مرة اهدنا الصراط المستقيم، فلولا أنها النعمة العظيمة والمنة الجسيمة لما استحقت أن تتكرر معك في دعوة 40 مرة فيما يتعلق بالصلاة. نعم.
ليبلوني، يقول ليختبرني ويمتحنني.
نعم.
أأشكر ذلك من فضلي علي أم أكفر نعمته علي بترك الشكر له؟
نعم.
وقد قيل إن نعم.
فالعبد مبتلى بهذه النعم، إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كافرا. نعم.
وقد قيل إن معناه أأشكر على عرش هذه المرأة إذ أوتيت به أم أكفر إذ رأيت من هو دوني في الدنيا أعلم مني. وساق بالسند عن ابن جريج قال أخبرني عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر على السرير إذ أوتيت به أم أكفر إذ رأيت من هو دوني في الدنيا أعلم مني. وقوله ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، يقول ومن شكر نعمة الله عليه وفضله عليه فإنما يشكر طلب نفع نفسه، لأنه ليس ينفع بذلك غير نفسه، لأنه لا حاجة لله إلى أحد من خلقه، وإنما دعاهم إلى شكره تعريضا منه لهم للنفع لا لاجتلاب منه بشكرهم إياه نفعا إلى نفسه ولا دفع ضر عنها.
يعني أن الشكر إنما ينتفع به العبد، والله عز وجل لا ينتفع به. لو أن أولكم حديث أبي ذر عند مسلم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. فالله عز وجل لا تزيده طاعاتنا شيئا في ملكه، الله غني حميد غني عن عبادة عباده، وإنما العباد هم الفقراء إلى الله، وشرع لهم الله من العبادات ما يرقون به لا ما يزداد هو به سبحانه وتعالى. فالله غني عن عباده سبحانه، غني حميد قبل أن يخلق الخلق، فكيف يزداد ملكه بعبادتهم؟ إنما العبادة ابتلاء للخلق الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وليس أن الله عز وجل يحتاج إلى عبادة عابد ولا ينتفع الله عز وجل بذلك، حاشاه عز وجل، وهو الكامل في سؤدده الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم.
وقوله
ومن شكر فإنما يشكر نفسه، يعني يعود شكره وهو طاعة الله عز وجل على نفسه بالإثابة والأجر. ومن كفر
فإن ربي غني كريم، يقول ومن كفر نعمه وإحسانه إليه وفضله عليه لنفسه ظلم وحظها بخس، والله غني عن شكره لا حاجة به إليه، لا يضره كفر من كفر به من خلقه، كريم ومن كرمه إفضاله على من يكفر نعمه ويجعلها وصلة يتوصل بها إلى معاصيه.
نعم. وقوله ومن كرمه إفضاله على من يكفر نعمه يعني رزقه، يعني رزقه أنه يعطيه الرزق ويمد له في ذلك ولا يمنع رزق بمعاصيه، هذا من كرمه، لكنه يحاسب على ذلك يوم القيامة، يحاسب على ذلك يوم القيامة. ولهذا فإن نعم الله عز وجل التي تكون على الناس هذه نعم ليست دليلا على فضل من أنعم عليه بهذه النعم من رزق وكذا، إنما قد تكون دليل فضل إذا كانت على المؤمن، وقد تكون دليل عقوبة يؤخذ عليه يوم القيامة وزيادة حجج عليه يؤخذ بها يوم القيامة إذا كانت على كافر. فبمقتضى كونه رزاقا وبمقتضى ما تكفل الله به ومن دابة إلا على الله رزقها، يرزق الله عز وجل الكافر والمؤمن والعاصية والمطيعة والصالحة والطالحة، ثم يكون رزق الله عز وجل للمؤمن نعمة لو في الدنيا والآخرة، وأما ما كان من غير ذلك فإنه يكون يعني للكافر فإنه يكون وبالا عليه في الآخرة، وإن تمتع بذلك في الدنيا كما قال سبحانه والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولهذا العلماء يقولون الحلال والحرام وكل ما في هذا الكون إنما هو داخل في رزق الله، لكن هناك من رزقه من الحرام وهناك من رزقه من الحلال، لكن كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى وبقدر الله ومشيئته عز وجل. طيب نكتفي بهذا القدر. يعني يسأل الأخ يقول يعني متى يعلم إذا نزلت به مصيبة، متى يعلم العبد إذا كان هذا جراء مصيبته جراء ذنبه أو أن هذا ابتلاء من الله عز وجل ليختبره ويرفع درجته؟ الجواب هو أعلم بحاله، العبد أعلم بحاله، ينظر عنده معاصي عنده كذا فقد تكون هذه عقوبة له، أو ليس كذلك فقد يكون هذا ابتلاء وامتحان واختبار لرفع درجته. نعم نعم. كيف كيف انه عالم ما لم يعلم سليمان؟ هذا في مملكة سليمان، سليمان يكلف كما كلف الهدهد ان يأتيه بالخبر كما كلف، هو سليمان كان عاجزا؟ أبدا، سليمان كلف من عنده، فالولي لا يبلغ رتبة النبي، أولياء الأرض كلهم أولياء أهل الأرض كلهم لا يبلغون رتبة نبي، فنبي واحد خير من جميع الأولياء، نبي واحد خير من جميع الأولياء. نعم. ومع ذلك قد يكون في الحال الخاص قد يطلع الله عز وجل بعض عباده على شيء، هذا ما في إشكال وعليه يحمل هذا، لو مع القول بأن الخضر كان وليا، لأنه قال في الحديث الصحيح أنا على علم علمني لو لم يعلمك إياه، وأنت على علم علمكه الله لم يعلمني إياه، فموسى أعلم من الخضر هذا باتفاق، لكن في هذه الأمور التي جاء نصها في القرآن أعلمه الله عز وجل بها ولم يعلم موسى عليه السلام، فعلى القول بأنه نبي لا إشكال، وعلى القول بأنه ولي فقد جعل الله عز وجل ذلك كرامة له، ليحصل بذلك ماذا؟ ليحصل بذلك أمر شرعي، لأن أصل الحديث الخضر الذي جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس أن هذا إنما كان هو توجيها لموسى عليه السلام لما سئل عن أعلم أهل الأرض فقال لا أعلم أحدا، هل أحد أعلم منك؟ قال لا، فعاتبه الله عز وجل إذ لم يرد العلم إليه، فكان قصة الخلق، فيكون هذا للأمر الخاص، وليس أن الولي أرقى من النبي، فإنه ما يقول هذا إلا كذاب مفتون كافر لو قامت عليه الحجة، فجميع الأولياء لا يبلغون رتبة نبي واحد، إنما هذا يقوله الصوفية الغلاة، ولهذا ترتب على ذلك ختم النبوة لا ختم الولاية، ولأنهم يدعون أن النبي إنما يأخذ بالواسطة، أما أولياؤهم يأخذون بلا واسطة، حدثني قلبي عن ربي، لا حدثني قلبي عن شيطاني، قلبي عن ربي لا، إنما قد يلهم الله سبحانه وتعالى عبدا من عباده شيئا، يلهم إلهام، وإلا فالوحي الملكي لا ينزل على الأولياء، إنما قد يلهم، فيكون الوحي هنا وحي إلهام كما قال سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وقد يوحي لا إلى بعض مخلوقاته وأوحى الله وأوحى ربك إلى النحل، هذا وحي يعني ماذا؟ إلهام إلهام. ولهذا قال القرطبي في المفهم رحمه الله في قصة الغلام الذي قال لست بقتيل حتى تجمع الناس في صعيد واحد كما جاء في الصحيح، أن هذا كان بإلهام الله عز وجل له، لأنه نجاه الله المرة الأولى فجاء، ثانية فجاء، ألهمه الله عز وجل ذلك ليظهر بذلك دينه. ولهذا لا دليل في قصة الغلام على جواز قتل الإنسان لنفسه، على جواز قتل الإنسان لنفسه إذا كان مجاهدا في سبيل الله يرجو بذلك إحداث النكاية في الأعداء، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وقصة الغلام فضلا عن أنها ليست في هذه الأمة، بل والمحكم في هذه الأمة أنه لا يجوز لأحد أن يقتل نفسه لنهي الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. فضلا عن هذا فإن هذا إنما كان بإلهام ألهمه الله عز وجل إياه، وليس في ذلك أن الرجل يقتل نفسه ولو من أجل الجهاد في سبيل الله، فإن ذلك لم يأتي به نص، بل الذي ورد أن الإنسان يرخص له حفاظا على نفسه في حال الإكراه أن ينطق بالكفر، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا الذي يرخص له. أما أن الإنسان يقتل نفسه بيده ويقول أطلب شهادة، هذا ليس شهيدا، هذا قاتل نفسه. وكما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قاتل نفسه، كان بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه، وإن كان بسم فسمه في يده يتحساه، وإن كان على جبل تردى منه فهو على الجبل يتردى، ولم يرد في ذلك استثناء في الشرع. ولهذا يقول أصحاب هذه الدعوة بأنه قد دل الدليل ويؤلفون رسائل، فإذا تبصرتها لا تجد دليلا واحدا من هذه الأدلة صحيحا صريحا في ذلك. وادعى بعضهم العلم فقال هذه مسألة علي الجماهير، هذه مسألة معروف علي الجماهير، ولهذا عد الفتية بخلاف ذلك جليطة على حد تعبيره، وذلك لأنه قاسها على مسألة الانغماس، والجماهير على جواز الانغماس في العدو، فقال هذه والانغماس مسألة واحدة، وهذا في الحقيقة ليس كذلك، بل هو قياس مع الفارق. فالانغماس بيد من يقتل المنغمس، بيد العدو، وهذا بيد من يقتل، إذن اختلفت الصورتان، هذا بيده، فاختلفت الصورتان، فكيف تقيس هذه على تلك، كيف تقيس ممنوعا على مشروع؟ فلا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه. ولهذا ما يسمى بالعمليات الاستشهادية هذه عمليات انتحارية، هذه قتل للنفس ولا تجوز بحال من الأحوال، ولهذا ما عرفت في عمر أمة الإسلام إلا لما قامت هذه الحركات التكفيرية المنظمة التي تدعي السلفية، لما قامت هذه الحركات فأغرت صغارها وأغرت شبابها بهذه الأعمال التي يزعمون أنها ترهب أعداء الله سبحانه وتعالى.